لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، كما تعودنا في كل يوم خميس أن نذكر شيئا من القصص ونذكر الفوائد المتعلقة بهذه القصص. ومعنا الليلة بإذن الله عز وجل قصة عجيبة بعنوان جرة الذهب. هذه القصة جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، كان أحدهم تاجر وعنده أرض، فباع هذه الأرض للشخص الأول، للرجل الأول، فاشتراها منه. قال: فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. الشخص المشتري لما ذهب يتفحص في الأرض وينظر في الأرض ويتمعن في هذه الأرض، فإذا فيها جرة فيها ذهب. وأن تخيل الجرة العظيمة ومليئة بالذهب وهو قد اشترى الأرض. والنفس تحب الذهب، تحب المال. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. لكن سبحان الله، لما يكون القلب مليء وعامر بمحبة الله عز وجل ما يلتفت إلى هذه الأمور. هذا الرجل لما نظر إلى هذا الذهب وشك في أحقيته في هذا الذهب، فقال له الذي اشترى الأرض: خذ ذهبك مني. ذهب إلى صاحب الأرض، قال: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. أنا لما دفعت المال دفعت قيمة الأرض فقط، أما هذا الذهب الذي وجدته في هذا الأرض، في هذه الأرض، أنا ما دفعت قيمتها. فهو يظن أن هذا الذهب ليس له ولا يستحق هذا الذهب لأنه لم يدفع قيمة هذا الذهب. فرد الذهب إلى صاحبه. ليس العجيب حال الأول، العجيب حال الآخر كذلك. فقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. ما أريد جرة الذهب، أنا بعتك الأرض وأي شيء في هذه الأرض هي ملك لك، سواء وجدت فيها ذهب أو فضة أو زروع أو ثمار، أي شيء من الممتلكات وجدت في هذه الأرض هي لك، لأني بعتك الأرض وما فيها. الشخص الثاني كان من الصالحين كذلك، وظن أن هذا الذهب ليس له وليس له أحقية في أخذ هذا الذهب، فرده على الشخص الأول. يتدافعون جرة من الذهب. فتحاكما إلى رجل، وجد رجل ويظهر عليه العلم والوقار، فتحاكما إليه وأخبراه بالخبر. فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ يسألهم: عندكم أبناء؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. الأول عند الشاب والآخر عنده شابة. فقال: أنكح الغلام الجارية، فليتزوج هذا الغلام للشخص الأول من الجارية التي بنت الشخص الثاني، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. يعني خذوا هذه جرة الذهب وأنفقاه وأنفقوه على هذا الغلام وعلى هذه الجارية. وهذا جواب حكيم جدا من هذا الرجل، لأنه قسم جرة الذهب بين الرجل الأول والرجل الثاني، ثم إنه قوى العلاقات بين هذين الرجلين، الرجل الأول من الصالحين والرجل الآخر من الصالحين، وإذا تصاهر الصالحون أنجبوا أبناء صالحين. هذه القصة يلحب على اختصارها فيها جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن البيع والشراء والتجارة مشروعة في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، لكن من هم التجار الحقيقيون؟ يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. انظروا معنى رجولة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قال العلماء أن الله عز وجل أثبت لهم التجارة وأنهم يبيعون ويشترون، لكن لا تلهيهم هذه التجارات عن ماذا؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان أيها الأحبة يحرص على الزهد في هذه الدنيا. الرجل الأول لما كان من الصالحين زهد في هذه الدنيا، والرجل الآخر لما كان من الصالحين زهد في هذه الدنيا. إن كان العلماء ليذكرون الناس بالزهد في هذه الدنيا في الأزمنة السابقة، لنحن أحوج بتذكير الناس بالزهد في هذه الدنيا في هذه الأيام. لماذا؟ لأن الدنيا أيها الأحبة لم تنفتح على الأمم السابقة كما انفتحت علينا اليوم، وهذا ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا لماذا خلق الله عز وجل هذه الدنيا. إن هذه الدنيا حلوة خضرة تجذب الإنسان، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. اختبار، امتحان، ابتلاء في هذه الدنيا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، احذروا هذه الدنيا. والنفوس ما تشبع من هذه الدنيا. قد يقول الإنسان سأأخذ من الدنيا وفترة وأكتفي وكذا، لا، إذا انفتحت عليك الدنيا النفس ما تشبع من هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى له ثانية. تخيل أنت عندك وادي من ذهب، الطمع في النفس البشرية ما تكتفي بهذا الوادي، تريد وادي آخر من ذهب. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا؟ لأن هذه الدنيا تضر بالإنسان وتجعله ينسى الآخرة. ما الدليل على ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كيف تؤثر الدنيا على الآخرة؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة التي تعيشها كلها لعب ولهو. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون يا بني آدم؟ يا أيها الناس كيف تؤثر الدنيا؟ والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر في بالك نعيم الجنة، ما تستطيع أنك تتصور فقط نعيم الجنة. الإنسان أيها الأحبة يتعب في طاعة الله عز وجل 60 سنة 70 سنة 80 سنة، ثم في غمسة واحدة في الجنة ينسى هذا التعب كله. والإنسان يعيش في الذنوب والمعاصي والملذات 60 و70 و80 سنة، يغمس غمسة واحدة في النار والعياذ بالله وينسى هذه الملذات كلها. لذلك نتأمل أيها الأحبة في حال السلف. بندار مكث 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. سعيد بن المسيب 40 سنة لم تفوته تكبيرة الإحرام. جاء في ترجمة بعضهم أنه مكث 40 سنة يختم القرآن كل يوم. زاد يحب للقاء الله، زاد. كيف تقف أمام الله عز وجل وما عندك زاد؟ اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. كيف تتخيل أرض ومكان الله عز وجل بناه بيده؟ الله عز وجل يمدح هذه الجنة، والله عز وجل يدعو الناس إلى هذه الجنة. كيف تكون هذه الجنة؟ والعبادات أيها الأحبة سهلة جدا على الناس، لكن تجد بعض الناس يخفى عن طاعة الله عز وجل. يعني الآن ذكر الله عز وجل كم يأخذ من الإنسان؟ لسانك فقط اشغله بذكر الله عز وجل، قل والله أحد 10 مرات ختمتها بنى الله لك قصرا في الجنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، يصلي الله عز وجل عليك 1000 صلاة، وتكتب لك 1000 درجة وتمحى عنك 1000 سيئة. تخيل 5 دقائق 7 دقائق كل هذه الأجور والحسنات. أعرف بعض أحد الأخوة يقول أنا أستغل الوقت في طاعة الله عز وجل في جميع الأوقات في ذكر الله عز وجل. يقول حتى لما أمارس الرياضة، رياضة المشي، يقول أول ما أبدأ أمشي يقول أبدأ أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، أنتهي أبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، أنتهي سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، الاستغفار 100 مرة. يقول حتى أنتهي من المشي، ويقول لما أخرج من البيت إلى الوظيفة، تأملوا يرحب الأوقات استغلال الأوقات، يقول لما أخرج من البيت إلى الوظيفة أحسب كم من الوظيفة إلى من البيت إلى الوظيفة 5 دقائق 6 دقائق، يقول أقرأ لي سورة في وجهين، يقول أبدأ السورة لما أخرج من البيت، لما أصل عند باب الوظيفة أنتهي من السورة. استغلال للأوقات أيها الأحبة في طاعة الله عز وجل. الآن نحن مقبلون على رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معي. تخيل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان. البعض يقول يا أخي يكلف المال، كم يكلف؟ 3000 4000 ما تسوى شيء أيها الأحبة على هذا الأجر العظيم. حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان أيها الأحبة يبذل في طاعة الله عز وجل، الإنسان يجعل له ورد من القرآن، وجه الشاهد أن هذه الدنيا ما تلهينا عن طاعة الله. نحن ما نقول الإنسان يذهب يجلس في الكهوف وفوق الجبال وما يجلس مع الناس، لا يجلس مع الناس، لكن اجعل الأوقات في طاعة الله عز وجل قدر المستطاع. لما تكون فاضي ما يشترط على طول تفتح التلفون وتدخل برامج التواصل وتمر 2 ساعة و3 ساعات، لا يا أخي. لما تكون فاضي ما عندك شيء اجلس، لماذا لا أذكر الله عز وجل؟ ابدأ قل والله أحد 10، الحمد لله 100، سبحان الله 100، الله أكبر 100. الإنسان أيها الأحبة إذا عود نفسه على هذه الأمور سبحان الله ما تمر عليه دقيقة من الدقائق إلا ولسانه يشتغل بذكر الله عز وجل، وتجد حريص على طاعة الله عز وجل ويجعل هذه الدنيا في طاعة الله عز وجل. من الفوائد أيها الأحبة أن الإنسان يحرص على مسألة الكسب الحلال ويتورع عن مسألة الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحلال واضح والحرام واضح وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أي ابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، حفظ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اليوم المعاملات الكثيرة جدا قبل أن تدخلها فقط دقيقة واحدة، حلال ولا حرام؟ حلال توكل ادخل في هذه التجارة عسى الله عز وجل يفتح عليك فيها، حرام اجتنبها. طرق الحلال ومعاملات الحلال كثيرة جدا، لماذا يلجأ الإنسان أيها الأحبة إلى الحرام ثم يحاسب على هذه الدراهم يوم القيامة؟ يقول أحد المشايخ جاءني شخص قال يا شيخ أنا كنت محتاج مال وذهبت إلى البنك وتسلفت مبلغ معين وقالوا لي عندما ترجع هذه المبالغ يجب عليك أن تزيد في المبلغ. هذه الصورة أيها الأحبة حرام بالاتفاق. تذهب إلى أي بنك سواء بنك إسلامي أو بنك ريب أو بنك غير إسلامي تأخذ منهم مبلغ معين، لما ترجع هذا المبلغ تزيد، تأخذ منهم 100,000 ترجع ب 110، هذه ربا واضحة. فقال له الشيخ قال هذه ربا، هذه المعاملة ما تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. لعظم مصيبة الربا هؤلاء كلهم مشتركون في اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. هذا الدرهم الواحد كيف الذي يستلف ويأخذ ويتعامل بالربا بالألوف المؤلفة. يقول تأثر هذا الشخص وأخذ هذه الأموال وأرجعها إلى البنك. يقول سبحان الله لما رجع إلى البيت وعلم أبوه بالخبر أرجع له مبلغا عظيما من المال. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. ادخل في المعاملات بشرط أن تكون حلال، شيء تسمعه أن حرام، شيء مشكوك فيه، شيء من الشبهات ابتعد عنه، لا تذهب تتبع والله الفلان المفتي في البنك قال حلال، والله أنا شفت واحد في الشارع قال لي حلال، والله أنا سمعت أن قالوا حلال. لا يا أخي، دينا دراهم تسأل عنها يوم القيامة، اسأل شخص تثق في دينه وفي علمه حتى يعطيك الفتوى الصحيحة بإذن الله عز وجل. الفائدة الأخيرة أيها الأحبة في هذا الحديث وفي هذه القصة أن الإنسان إذا وجد كنز معين في أرض معينة كيف يتصرف فيها؟ عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في أرض مسكونة فعرف، وإن وجدته في أرض غير مسكونة ففيه وفي ركاز الخبز. يعني إذا وجدت هذا الذهب هذه الفضة وجدتها في أرض وهي قريبة من قرية والناس يسكنون فيها فتأتي فتعرفها تقول هذه الأرض لمن؟ من فقد متاعا معينا؟ ما تأتي تقول من فقد الذهب، الكل سيأتي إليك يقول الذهب لي، لا، تبهم الأمر وتنظر لمدة سنة، إذا لم يأتي صاحبها فإنها لك. طيب إذا كانت هذه إذا كان هذا الكنز بعيد عن الناس، وجدت في صحراء بعيدة عن الناس، فتخرجه وتخرج زكاته الخمس وتأخذه لك حلالا طيبة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أحب بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.